بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. انا سعيد ان انا اتقابل وياكم النهارده، وسعيد ان في فرصه نقضي ونشوف نشاط اولادكم الحلوين الاطفال والشباب في الالحان والترانيم اللي قدموها بالعربي وبالالماني، وده نشاط جميل خالص الكل بيشترك فيه. وسعيد ان انا اجي الكنيسه دي، جيتها مره قبل كده من 4 سنين وتقابلنا ويا نياس الانبا دميان ونياس الانبا مشاهير ويا الاباء الاحباء هنا اللي بيخدموا، الاباء اللي بيخدموا في الاماراتيه. انا مبسوط ان انا اشوفكم وكنيستكم لسه متلجه، مش كده؟ كويس ان الواحد المره دي جه في اكتوبر ما جاش في ديسمبر. و احنا هنا موجودين، انا جاي في المانيا علشان الكنيسه الالمانيه هنا بتستضيف لقاء يخص الاباء البطاركه من الكنائس الشرقيه، الكنائس الشرقية الأرثوذكسية. طبعا اللقاء ده لقاء فريد من نوعه، لأن أباء الكنيسة البطاركة من الكنائس الأرثوذكسية في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وإنه ييجوا يتكلموا عن المسيحية اللي في الشرق الأوسط ويتكلموا على بعض المشكلات والتحديات اللي موجودة، ويتكلموا من خلال ألمانيا باعتبار ألمانيا لها صوت وبتخاطب العالم الغربي. فده لقاء متميز وفريد. ومبارح الأباء بطاركة وأنا كل واحد ألقى كلمة، وكل الكلمات بتخص المسيحية التي لها جذور عميقة في الشرق الأوسط. ولا يمكن أن نتخيل أن الشرق الأوسط في كل بلاده يبقى بدون المسيحية. ولذلك بنقول أن غلط تفريغ المسيحيين من البلاد اللي موجودين فيها مع إخواتهم المسلمين. عاشوا زمن طويل، قرون طويلة، وعاشوا حياة مشتركة. ونشكر ربنا في بلادنا مصر الحياة طيبة، والأمر لا يخلو من بعض المشكلات، لكن بروح العقل وروح الحكمة نقدر نحل المشكلات. وإحنا النهاردة كمان بنتذكر كل الشهداء اللي قدموا دمهم سواء بسبب الإيمان أو بسبب الدفاع عن الوطن، ودول أغلى حاجة في حياة الإنسان إيمانه ووطنه. بنذكر أبونا سمعان الشهيد، وبنذكر أبنائنا في القوات المسلحة الشهداء، وبنذكر أبنائنا في الشرطة المصرية، وبنصلي من أجل سلامة مصر وسلامة البلاد. وزي ما كلكم عارفين أن كل هذا الإرهاب وهذا العنف هو القصد منه يكسر إرادة مصر. ولازم كلكم تبقوا فاهمين وعارفين أن مصر فعلا بتجتاز حرب، بس الحرب دي لها جبهتين. جبهة خارجية بنسميها حرب الإرهاب، وجبهة داخلية بنسميها حرب التنمية أو معركة التنمية. فقدر مصر إنها تكون رائدة حتى في هذه الهجمات اللي مفيش بلد بتتعرض لها في العالم كله النهاردة بهذه الصورة. لكن احنا واثقين وعندنا رجاء وإيمان قوي إن هذه البلاد، بلادنا مصر، محفوظة ومشمولة بعناية الله. وإن كان في هذا الضعف اللي بنقرأ عنه ونسمع عنه وأبنائنا الأحباء بيسقطوا فيه، ولنا أبناء كثيرين مصابين ومتعبين بتصلي من أجل شفائهم، لكن إحنا واثقين إن اللواء دايما في الحق دايما الله يكون في جنبه وينصره ويكون له النهاية الصالحة والمفرحة. أنا النهاردة عايز أتكلم وياكم في كلمة قصيرة بمناسبة حضورنا هنا وكنيستكم الجميلة والواسعة وعمليات الترميم اللي بتتم فيها. والمرة اللي فاتت لما جيت مش عارف تفتكروا لا طلعت فوق هنا فاكرين؟ وكنت يا عيني قاعدين متلجين برضو متلجين النهاردة يعني ولا النهاردة أقل شوية الحرارة كم النهاردة؟ كم؟ 15. والمرة اللي فاتت كان 15 تحت، الحمد لله ان احنا فوق. وعايز اكلمك النهاردة علشان الكنيسة الواسعة دهيت، عايز اكلمك عن قلب الله الواسع الذي يتسع لكل احد. في الاول هنقرأ ويا بعض مزمور 23 اللي هو مزمور الراعي. معظمكم حافظينه، ممكن تقولوه وياي واحنا بنقراه. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر الى مياه الراحه يوردني، يرد نفسي حتى ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، تهيئ قدامي مائده تدهن بالطيب راسي وكاسي ريا، الخير والرحمه يتبعاني كل ايام حياتي ومسكني في بيت الرب الى مدى الايام. الله عندما يتعامل مع الإنسان يتعامل من خلال ثلاث قوانين أساسية. أول شيء ربنا محب لكل البشر، هو يحب كل أحد، كل الناس، والدليل على كده أنه خلقهم. فالله خلق البشر في الشرق وفي الغرب، في الشمال والجنوب، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ومرة سأل واحد إيه الدليل إن ربنا بيحب الإنسان لغاية النهاردة، فكانت الإجابة إجابة لطيفة قوي. قال الدليل إن الله يحب الإنسان لغاية النهاردة إنه بيخلق أطفال كل يوم، فكل طفل بيخلقه الله ويتولد في وسطنا هو رسالة من الله أنني ما زلت أحبكم، ولذلك يخلق بشر جداد في كل يوم. ده أول قانون، الله يحب كل إنسان. تقولي بس في ناس بيعملوا شر وناس بيعملوا تعب وناس بيعيشوا في الخطية وناس بيعيشوا في الإجرام وناس بيعيشوا في العنف. أقول لك برضو ربنا بيحبهم، بس ما بيحبش الشر بتاعهم، ما بيحبش الخطية بتاعتهم. هو بيحب الإنسان لكونه إنسانا. طب يا رب ليه مطول بالك عليهم؟ قال اصل بحبهم. طب ده بيعملوا غلط. قال برضو بحبهم ومستني انهم يرجعوا ومستني انهم يفوقوا من الغلط بتاعهم. فاول قانون تبقوا عارفينه ان الله يحب كل البشر. القانون الثاني اللي الله بيتعامل فيه مع الانسان انه صانع خيرات. انتوا كل يوم بتصلوا وتقولوا فلنشكر صانع الخيرات. كل الخير اللي في حياه الانسان، الشمس، الهواء، الميه، الارض، الزرع، الثمار، الخضروات، الفواكه، الاعمال، اختراعات الانسان، كل دي خيرات صنعها الله، صنعها الله من اجل الانسان. نحط البذره في الارض ونستنى تطلع لنا شجرة كبيرة، والبذرة الواحدة تطلع لنا عشرات ومئات من الثمر. نحط حباية قمح تطلع سنابل قمح. فالله يعطي بوفرة، هو صانع الخيرات. عشان كده في آية كلكم بتحبوها موجودة في رسالة رومية 8:28 بتقول كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله. خد بالك مهم قوي ان الخيرات اللي بيعملها الله للإنسان يكون الإنسان متأكد وواثق وعلى يقين ان كل شيء بيحصل في حياته هو للخير. تقول لي بس خير ازاي؟ ما انا مش عارف. انت فاكر يوم ما رموا يوسف الصديق في بير؟ تقول لي ايه الخير اللي فيها؟ اقول لك بس طول بالك كده شويه هتعرف الخير اللي فيها بعد شويه. وقيسوا على هذا كل اعمال الله مع الانسان، هو صانع الخيرات. بس اللي بيحبه، انا بحبك يا رب وانت بتقود حياتي، ولذلك كل ما تصنعه معي هو خير. ده القانون الثاني. القانون الثالث، احنا قلنا محب للبشر وصانع خيرات. القانون الثالث المكمل هو ضابط الكل. اوعى حد فيكم يتصور او يتخيل ان في حاجه بتتم على وجه الارض من غير ما يكون الله هو ضابط الكل، هو المايسترو. ولادكم اللي كانوا بيقدموا الترانيم والالحان الجميله، الاخوات اللي كانوا واقفين، مجرد الاخت ترفع ايديها كده يروح العيال عايزين صدره لاولاد، مش كده؟ مجرد ترفع ايديها كده، لان هي الضابط بتاع الترانيم. الله ضابط الخليه الصغيره، اجسامنا فيها ملايين من الخلايا. الله هو ده ضابط الاحداث الكبيره، هو يعرف كل واحد فينا بكل التفاصيل، هو ضابط كل شيء. ريح دماغك واعرف ان ايد ربنا هي اللي بتقود كل واحد، وهي اللي بتقود الانسان صغيرا، طفلا، يكبر يبقى من الشباب، يكبر من الرجال او النساء، يكبر يعجز، كل مراحل حياه الانسان هي في يد الله. عشان كده الله هو الذي يضبط حياه الانسان وليس البشر، مش البشر. وتاكد من هذا. ويا بخت اللي فيكم اللي حاطط حياته في ايد ربنا. الله رب اتصرف، كل بتعمله حلو. يمكن سمعتوا مني القصة الجميلة ده، هي بتاعة الأم اللي علمت ابنها الصغير، بنتها الصغيرة، كل ما تشوف حد تقول له يسوع، فلان يسوع بيحب. مثلا باباها راجع من الشغل، تروح أول ما يدخل البيت تقول له بابا يسوع بيحبك. ماما كانت في السوق ورجع، ماما يسوع بيحبك. خالته، عمته، جده، تته، تيجي في الكنيسة تقابل تسونيا وقابل المدرس بتاع مدرسة الأحد، أو أبونا، أبونا يسوع بيحبك. ففي يوم من الأيام الأم دي وهي ماشية وهي بنتها صغيرة شافت منظر مرعب. شافت واحد ممسكين لابسينه كلبشات واخدينه كده ما بين اثنين من العساكر على محطة القطر. فالبنت خافت ومسكت في فستان أمها، فبتقول لها ماما ماما هو ده اسمه ايه؟ مين ده؟ لا بس بنت ده مجرم. فالبنت ببساطة تخيلت ان اسمه مجرم. فالبنت اول ما الاخ ده جه قريب منها فلتت كده من فستان مامتها وراحت مكة بنطلون الراجل ده وقال له يا عم يا مجرم يسوع بيحبك. واخدين بالكم؟ يا عم يا مجرم يسوع بيحبك. القصة بتحكي ان هذا المجرم لما اتحط في الزنزانة وقعد يفكر، هو لسه في حد بيحبني؟ ده كل الناس بتكرهني، ده كل الناس بتعذبني، ده كل الناس بتضربني، هو لسه في حد بيحبني؟ وكانت هذه نقطة البداية في توبة هذا الإنسان. خد بالك، مسيحك محب لكل البشر، صانع للخيرات، وضابط الكل، وبالتالي لا داعي للقلق من أي شيء. طب ازاي قلب ربنا واسع؟ عايز كده اشرح لك. طبعا مهما اتكلمت مش هقدر اقول قلب ربنا واسع قد ايه، لكن مجرد امثله او قصص عشان تقرب لكم الموضوع. اول قصه ان قلب ربنا واسع انه بيدي الانسان دايما فرصه ثانيه، بيديله فرصه ثانيه. في يوم من الأيام كان في تلميذ المسيح هيختاره، قال طب أنا هختاره، التلميذ ده بيشتغل صياد سمك وهيفضل طول الليل يرمي الشبكة وتطلع تطلع مفيهاش سمك، اختاره في اللحظة دي. فجه بعد ليلة صيد كاملة صدت سمك، قال أبدا قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. طب ارمي الشبكة، رمى الشبكة جابت سمك كتير، وصاد تلميذ بالمدينة، ده القديس بطرس الرسول. لكن بطرس ده نفسه بعظمته جه في يوم من الأيام وضعف ضعف صغير كده، بيسألوه أنت ويا المسيح؟ قال لا أنكر، وابتدى يبعد في وقت طليب المسيح، وابتدى يسيب تلمذته للمسيح، وابتدى خلاص ما عادش ينفع. لكن المسيح السيد المسيح اعطاه الفرصه الثانيه، وبرضه في السماء ويظهر وياه في يوم وهو بيصطاد سمك وغرقان في الميه وفي الشبك ويا السفينه، ويعرف ان هو المسيح. وبعدين المسيح يجيب تلاميذه وصاحبنا يقعد يتدارى فيهم، وطبعا مبلول من الميه، يوم المسيح يقدم لهم زي سمك سخن كده او مشوي، وبعدين يقول له ايه بطرس، فبطرس يتلجلج ويقف ويكلم ربنا ويساله المسيح سؤال من كلمه واحده، بتحبني؟ فيقف يقول له أيوة يا رب بحبك. بعد مرة تانية بعد ما قعد وقال في نفسه كده الحمد لله جت سليمة، ها بطرس بتحبني؟ وبعدين مرة تالتة في النهاية يقول له أنت تعلم يا رب إني أحبك، أنا بحبك يا رب. ويصير بطرس تلميذ السيد تاني، تتجدد تلمذته ورسوليته للسيد المسيح. في نهاية حياته يقولوا له هنطلبك على طريق زي المسيح، يقول لهم بس من فضلكم أنا مش قد المقام، خلوا الصليب منكس الرأس، صليب منكس الرأس، ويموت بطرس الرسول شهيدا بعد ما أعطاه الله الفرصة الثانية. خد بالك المسيح يعطي للإنسان فرصة تانية، ليه؟ عشان قلبه واسع. في نفس الوقت في يوم من الأيام وقعت إنسانة في الخطية، وطبعا تعرفين في الشرق الأمور دي حساسة جدا، فقبضوا عليها وجابوها في وسط الناس، وكل واحد مستعد يشهد له حجرة عشان يرجمها. وجمل المسيح دي واحدة وقعت في الغلط، هتعمل ايه يا يسوع؟ فبيحكي لنا الإنجيل ان المسيح كان هادئا وجلس يكتب على الأرض وسط تراب الأرض كده بعض الخطايا بتاعة الناس اللي شايلين الحجر اللي عايزين يرجموا الست دي. فاللي كان شايل حجر ومتعصب شاف خطيته المخفية مكتوبة على الأرض، نزل الحجر وانطرق. إلى أن جاءت نهاية المشهد لم يعد أحد موجودا. فالمسيح يقول لها أنت شفتي، كانت النهاية نهاية حياتك دلوقتي، ولكن اذهبي ولا تخطئي. أما ذلك أحد؟ مفيش حد. خلاص ابتدي وخدي فرصة جديدة، ابتدي حياة جديدة، ابتدي بقلب نقي. الله صاحب الفرصة الثانية والثالثة والرابعة. والله يصنع معنا فرص كثيرة لأن قلبه متسع. قلت لك قلب ربنا واسع قوي، بيدي فرصة ثانية. ده كمان قلب ربنا واسع مش بيدي فرصة تانية، ده بيقبل من إنسان الحاجة الصغيرة ويديله على أساسها حاجات كتيرة خالص. كلكم عارفين في يوم من الأيام كان بيشتغل شغلانة فيها شوية ظلم ويظلم الناس الفلوس، وبعدين في يوم سمع الناس قدامه بيتكلموا عن المسيح كتير، قال اروح اشوف المسيح ده. طب هتروح ازاي ده انت ليك تسقيش كده ولبكي عن الكيان؟ قال انا هروح واطلع فوق شجره عشان انا اطير، واطلع فوق الشجره اقوم اشوف المسيح بس اللي بيتكلموا عليه كتير ده. طيب ازاي؟ راح وطلع فوق الشجره واتخبى في الفروع بتاعتها وشاف المسيح جاي من بعيد. انت عايز ايه؟ قال انا عايز فقط اشوف المسيح، مجرد القي نظره على المسيح. يا ده انت عندك رغبه حلوه قوي. ده الرغبه دي هتاخد ايه؟ دقيقه؟ نص دقيقه؟ يقوم المسيح في وسط الجموع يجي يقف تحت الشجره دي. كان شجرة جميل، شجرة كبيرة وشجرة معمرة وموجودة لغاية النهاردة في أريحة، وإحنا لنا دير هناك، دير قبطي موجود في أريحة واسمه دير زكا العشار. المهم إن جه المسيح ورفع عينيه كده، محدش يعرف ان في حد متخبي في الشجره، ويقول له زكا زكا اسرع وانزل لانه ينبغي ان اكون اليوم عندك. خدوا بالكم، هو كان عايز المسيح دقيقه، المسيح قال له هجيلك اليوم كله. يا شوفوا اليوم فيه كم دقيقه، ويقعد وياه ويزوره. وطبعا زكا لما ابتدى ينزل من على الشجره كان في منتهى الارتباك، وما كانش حد يعرف انه فوق. وطبعا انتوا عارفين الجميل بيبقع
في الهدوم والبقع بتاعته مش حاطينها بره، فنصب كل ده نزل وتوالد مع المسيح، ولاول مره يلبس امامه ويدخل وهو مش مصدق. ذكر كنت تشتغل من أنا أمسكت عشاري عندي مقبول ضرائب، وكنت برضو من الناس كتير هتعني برضو الوقت الثاني. والبلد المسيح اللي وقف مدامه قالوا كده نصف أموالي للمساكين. لكن في المال الأول، وإن كنت قد رشيت أحد، يعني كنت طلبت حد أرد له أربعة أضعاف. بس هي زكا مش هيبقى لها حاجة، يعني هتبقى على أنا شجعت ومؤثر في المدينة. أنا كنت برضه بقول دقيقة للمسيح هتبقي فرحة لمدة العمر كله، واكتشفت ان سعادتي كثيره في المال ولكن سعادتي كانت اساسا في مقابل الحياه. هو الان فيك انا المسيح فيك يسعى كل العالم اللي خلق مش بتوع النهارده بس، بتوع كل الاجيال اللي هي الان لغايه نهايه السنه. قصه ثانيه كان زمان موجود في اورشليم بركه اسمها بركه حسنه، والبنت دي شكلها شكل كلب كبير جدا. الفراغ ده في ميه وبعيد المكان الارض اللي يقعد عليه الناس علشان كان عندهم اعتقاد كبير ان دي من ملاذ حركه الميه. ويقعد المياه قوه اول ما ينزل الميه ينام شويه. لكن في هذه البركه كان بتاعي في مريض بقاله 38 سنه. والاغرب من كده ان المريض ده كان معطوه من شجره ليس له احد. 38 سنه ربنا يحفظه عايش في المرض متاسف في كلمه ملل ملوش حد. وعايز تتخيل 38 سنه في مرض لا يتحرك فيه سوى الزمن. شيء صح؟ يجي المسيح يزور البيت ويقابل الراجل ده ويسأله سؤال، سؤال جميل قوي، يقول له أتريد أن تقرأ؟ ليش تتكلم؟ المسيح الراجل يرد عليه ويقول له هات لي مكان. كل ما اجي انزل البرج حد يزقني،
مفيش حتى حد يزقني الزقه دي في الميه. يا ده انت حتى فوق خالص مالكش حد. لكن انت نفسك انك تنال الشفاء. يوم المسيح يصنع معه معجزه شفاء ويقول له قم واحسن سريرا وامشي. وتخيلوا كده المرضى الموجودين في هذه المستشفى او هذه البركه، والمرضى دول كل واحد منتظر نزول الملاك لكي ما يعطي قوه للمياه. وبعدين هذا الرجل يلف فرشته ويحطها تحت باطه وياخد بعضه ويمشي. شوفوا النعمه معجزه. ويتكلم الراجل بعد كده اللي تم شفاءه، يتكلم عن شفاءه وازاي انه 38 سنة مطروح في هذا المرض. الله يمنح فرصة، الله يمنح رجاء، الله يعطي امل، الله قلبه يتسع بكل احد. وانت اوعى تفتكر ان في لحظة من لحظات الله يتخلى عنك. الله لا يتخلى عن خليقته أبدا. خليقته محفوظة في قلبه وفي حدقة عينيه. وفي تعبير جميل في الإنجيل يقول إن نسيت الأم رضعها أنا لا أنساها. عمرنا ما سمعنا إن في أم تنسى الرضيع بتاعها. رضيع يعني لسه بيبي صغير، يعني كان في بطنها لسه من شهور أو أسابيع. هي لا تنسى أبدا هذا الرضيع. الله لا ينسى الإنسان أبدا. قصة ثالثة أن الله بقلبه المتسع ممكن يظهر للإنسان في اللحظات الأخيرة بعد ما كل الأبواب تتقفل. في يوم من الأيام تلاميذ السيد المسيح وياه في السفينة. السيد المسيح دخل ونام. البحيرة اللي كانوا ماشيين فيها حصل فيها شوية أمواج شوية رياح وكانت السفينة تغرق. وابتدى التلاميذ يخافوا، ده المسيح وياهم لكن خايفين. طب وبعدين؟ ابتدوا في انزعاج شديد ينقذوا المسيح من النوم ويقولوا له كده أما يهمك أننا نغرق؟ ده احنا بنغرق، مش همك الحكاية دي. يوم المسيح في اللحظات الأخيرة يأمر الريح ويأمر المياه والأمواج أنها تهدأ وأن تسكت ويصير سلام. إيه يا رب؟ الأصل دول ولادي لازم أحافظ عليهم. ولو كانوا خايفين من الميه او خايفين من الرياح او العواصف أنا بحفظك. وتكون هذه معجزة اسمها معجزة تهدئة الرياح. ده حاجة تانية كمان في اللحظات الأخيرة، شخص من الأشخاص المذكورين في الإنجيل لكن سيرتهم عجيبة، عاش حياته كلها في الغلط لدرجة كلنا ما نعرفش اسمه وبنسميه اللص اليمين لأنه طلب على إيد المسيح اليمين. صح كتب الكنيسة بتقول الاسم بمات، لكن بنوصفه كمان بالصفة بتاعته أنه لص، وعاش حياته لص، وجاء يوم العقاب بالصليب، يعني الإعدام بتاعه. لكن هذا اللص اليمين في لحظة ابتدى قلبه يصحى وابتدى يقول عبارة منها صلاة ومنها توبة ومنها ندم ومنها رجاء، وقال كده: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده المسيح مخصوص جنبه، ده هو على يمين المسيح. يا بتوب في اخر لحظة الآن بقدم توبة وندم على كل حياتي اللي ضاعت هي في الغلط، وبتعهد ان انا اكون من جديد. ده انت خلاص تضلك وقت قليل وتموت، لكن المسيح يرد عليك يقول له رد جميل قوي: اليوم تكون معي في الفردوس، ويعطيه حياه جديده. بعد ما كان لص على الارض، احيان بعض الاباء يسموه لص الملكوت، افترق الملكوت. بهذه العبارة، بهذه الصلاة، بهذه التوبة، والله فتح قلبه، مش قال له انت عشت حياتك كلها غلط لازم تموت في الغلط، ما حصلش. القلب المرتفع. خلاصة الأمر أنك يجب أن تعلم أن الله في قلب مرتفع يقبل كل أحد، يقبل الخاطي عندما يتوب، وفي قلب المتسع يعطي فرصة ثانية وثالثة، وفي قلب المتسع حتى لو كانت رغبتك الحلوة مجرد دقيقة فيعطيك كثير وكثير فيها. وفي كل يوم قلب الله المتسع يدعوك. عشان كده الطريق عبارة عن أذرع المسيح المفتوحة التي تنادي كل يوم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. الصليب هو دعوة، دعوة لكل أحد أن يأتي إلى قلب الله ويعيش في قلب الله ويتمتع به ويفرح ويبقى واثق تماما ان عين الله عليه من اول السنه الى اخرها، وان ايد ربنا بتسنده، وان هو محفوظ بقلب ربنا. ربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ووجودكم هنا. وطبعا انا سعيد ان انا اشوف اولادكم وبناتكم عايشين في الكنيسه ومرتبطين جوه الكنيسه، حتى الاولاد اللي بتعيط لهي بتصوصو. طبعا يعني دي موسيقى جميلة موجودة هنا، هي تحت شوية شرشرة، لكن لازم يعيش جوه الكنيسة ويتمتع جوه الكنيسة. ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم. نيابة أنبا دميان وهنا جيركس وهنا غفريون وكل الأباء الأحباء، نيابة أنبا مشاهيد ويانا أنبا يوليوس طبعا من مصر. ويبارك الخدام والشمامسة والخادمات اللي كانوا بيحفظوا الولاد وعاملين عليهم مايسترو، ويفرحكم دايما ونشوفكم دايما بخير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.